بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الشيخ الإسلام رحمه الله، قال: ومشاركتهم في الظاهر إن لم تكن ذريعة أو سببا قريبا أو بعيدا إلى نوع ما من الموالاة والموادة، فليس من مصلحة المقاطعة والمباينة، مع أنها تدعو إلى نوع ما من المواصلة كما توجبه الطبيعة وتدل عليه العادة. لهذا كان السلف رضي الله عنهم يستدلون بهذه الآيات على ترك الاستعانة بهم في الولايات. أنا المشاركة في الظاهر إن لم تكن ذريعة أو سببا قريبا أو بعيدا فإنها تكون نوع من الموالاة والموادة، لأنه كما جاء عن السلف أنه لا يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب القلب. ثم ذكر رحمه الله أن السلف كانوا يستدلون بهذه الآيات على ترك الاستعانة بهم في الولايات، أن لا يستعان بالكفار في الولايات. وذكر الأثر الذي جاء عن عمر في نهيه لأبي موسى أن يتخذ كاتبا نصرانيا، قال: لا أكرمهم إذ أهانهم الله، ولا أعزهم إذ أذلهم الله، ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله فبعدهم الله. قال: ولما دل عليه معنى الكتاب جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وسنة خلفائه الراشدين التي أجمع الفقهاء عليها بمخالفتهم وترك التشبه بهم. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. لا يصبغون معناه لا يصبغون شعارهم ولحاهم. قال: فخالفوهم، معناه من عادة اليهود أنهم لا يحبون الصبغ، وكذلك هو أيضا من عادة الروافض، معنى شابه اليهود فيها أنهم لا يحبون صبغ شعورهم ولا لحاهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: خالفوهم. قال: وذلك يقتضي أن يكون جنس مخالفتهم أمرا مقصودا للشارع، لأنه إن كان الأمر بجنس المخالفة حصل المقصود، وإن كان الأمر بالمخالفة في تغيير الشعر فقط فهو لأجل ما فيه من المخالفة، فالمخالفة إما علة مفردة أو علة أخرى. معنى إما أن يكون الأمر بالمخالفة كأمر عام، أو أن المراد به المخالفة في التغيير، والظاهر هو الأول أنها المخالفة العامة، وهذا جزء أي التغيير أو الصبغ يعتبر جزء من هذه المخالفة. قال: وعلى التقديرات تكون مأمورا بها مطلوبة من الشارع، لأن الفعل المأمور به إذا عبر عنه بلفظ مشتق من معنى عم من ذلك الفعل، فلا بد أن يكون ما منه الاشتقاق أمرا مطلوبا، لا سيما إن ظهر لنا أن المعنى المشتق منه معنى مناسب للحكمة، كما لو قيل للضيف أكرمه بمعنى أطعمه، أو للشيخ الكبير وقره بمعنى أخفض صوتك له، معنى يأخذ جزء من المعنى. فقوله خالفوهم أي في هذا الصبغ. قال: وذلك لوجوه، أحدها أن الأمر إذا تعلق باسم مفعول مشتق من معنى كان المعنى علة للحكم، كما في قوله تعالى: فاقتلوا المشركين، وفي قوله: فأصلحوا بين أخويكم. وقال صلى الله عليه وعلى وسلم: عودوا المريض وأطعموا الجائع فكوا العاني. وهذا كثير معلوم عن أن الأمر يتعلق باسم مفعول: اقتلوا، اصلحوا، عودوا، أطعموا، هذه كلها أسماء مفعولات. فإذا كان تعلق باسم مفعول مشتق من معنى كان المعنى علة للحكم، كان هذا المعنى علة للحكم، فاقتلوا المشركين، فالقتل هنا هو علة الحكم، أو أقصد الإشراك بالله جل وعلا. قال: فإذا كان نفس الفعل المأمور به مشتقا من معنى أعم منه، كان نفس الطلب والاقتضاء قد علق بذلك المعنى الأعم، فيكون مطلوبا بطريق الأولى. أنا الآن يريد أن يبين أن النهي عن الصبغ هو مشتق من النهي عن المخالفة، مشتق من النهي عن المخالفة، فالنهي عن المخالفة عام وهذا خص، فهو يقتضي المخالفة بالمعنى وكذلك باللفظ الحديث. الوجه الثاني أن جميع الأفعال مشتقة، سواء كانت مشتقة من المصدر أو كان المصدر مشتقا منها أو كان كل منهما مشتقا من الآخر، بمعنى أن بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى، لا بمعنى أن أحدهما أصل والآخر فرع، بمنزلة المعاني المتضايفة كالأبوة والبنوة أو كالأخوة من الجانبين ونحو ذلك، معنى أن كلاهما يناسب الآخر ولا يكون أصل وفرع، وإنما آباء أو أبناء أو إخوان، فيكون من الجانبين نفس المنزلة. قال: فعلى كل حال إذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمرا مطلوبا للآمر مقصودا له، كما في قول اتقوا الله، فالمطلوب هو إيش؟ التقوى. الفعل أو مصدر الفعل هنا هو مطلوبا للآمر وهو تقوى الله جل وعلا. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فالمصدر هو الإحسان وهو المطلوب هنا. وآمنوا بالله ورسوله، المصدر هو الإيمان. واعبدوا الله ربي وربكم، أي العبادة. وهكذا قال: فإن نفس التقوى والإحسان والإيمان والعبادة أمور مطلوبة مقصودة، بل هي نفس المأمور به، ثم المأمور به أجناس لا يمكن أن تقع إلا بالتعيين، ويقترن بها أمور غير مقصودة للآمر. طيب، هذا إن شاء الله نتركه في درس اللاحق.